السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب الركعتين إذا دخل المسجد. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا مالك بن أنس وفليح بن سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهما الركعتان اللتان تسميان بتحية المسجد عند الفقهاء. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي ومالك في الموطأ، والشافعي في السنن المأثورة، وابن المبارك في الزهد وفي المسند، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وابن خزيمة في صحيحه، والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغير ومعرفة السنن، وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي المستخرج وفي المعرفة، ومحمد بن مخلد المروزي في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس، وابن المقري في معجمه، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء. والحديث كما تقدم يدل على تأكد صلاة ركعتين قبل الجلوس لمن دخل المسجد، والبعض قال بوجوب ذلك، والصحيح أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس. إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وإن نسي وجلس فليقم وليصلي ركعتين، كما حصل من الرجل الذي دخل المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يدل على تأكد هاتين الركعتين، ولا يدل على الوجوب كما تقدم. قال: باب القول عند دخول المسجد ما يقول الذكر. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد الأنصاري أو الأنصاريين رضي الله عنهما أو أبا سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. الحديث صحيح رواه أبو داود ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى وفي الدعوات الكبير عن محمد بن عثمان الدمشقي عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد، يعني عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد، والشك في الصحابي لا يضر. وقد تابعه عبد العزيز الأويسي عند أبي عوانة وعنده أبو حميد السعدي وحده من غير شك، يعني من غير شك. أو تردد. وتابع عبد العزيز بن محمد سليمان بن بلال عند مسلم والنسائي وأحمد وابن حبان والبزار وأبي عوانة والبيهقي في السنن الكبرى وأبي نعيم في المستخرج والمزي في تهذيب الكمال، كلهم رواه من طريق عبد العزيز من طريق سليمان بن بلال. وتابعه أيضا عمارة بن غزية عند مسلم وابن ماجة وابن حبان والبزار وأبي عوانة وأبي أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث وابن السن في اليوم والليلة والبيهقي وأبي نعيم في المستخرج والمزي في تهذيب الكمال، وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش. يبقى عمارة بن غزية وإسماعيل بن عياش وسليمان بن بلال، وأخرجه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية به، نعم، وقال عن أبي حميد وحده من غير تردد. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه منها، وكما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في العلل، وسيأتي هذا الحديث عند الدارمي بعد ذلك. فالحديث صحيح لا شك فيه، وهو أن الإنسان إذا دخل المسجد فليسلم على النبي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أو السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك. هذا ذكر عند دخول المسجد والخروج منه. قال باب كراهية البزاق في المسجد مطلقا، أما في القبلة فيحرم. قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال قلت لقتادة أسمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البزاق في المسجد خطيئة؟ قال نعم، وكفارتها دفنها، أي وزاد أيضا البزاق في المسجد خطيئة، قال وكفارتها دفنها. شعبة يسأل قتادة، وسؤاله قتادة لأمرين، أحدهما التأكد من حفظه وهو حافظ، والثاني التأكد من سماعه وليس مدلسا. قال أسمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة؟ قال نعم، قال ذلك وكفارتها دفنها. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في مواضع، والطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى في مواضع، وابن حبان وأبو القاسم البغوي في الجعديات في مسند ابن الجعد، والبزار وأبو الشيخ في طبقات المحدثين، والطبراني في الصغير، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى، والقطيعي في جزء الألف دينار، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى. والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى، والخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق قتادة عن أنس، طرق يعني متعددة عن قتادة عن أنس. وأخرجه البزار من طريق خالد بن يوسف بن خالد عن أبيه، عن زرارة بن أبي الحلال عن أنس، وزرارة قال الذهبي مستور. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء من طريق منصور بن أبي الأسود عن قطن بن أبي المحجل عن أنس. وأخرجه الطبراني في الأوسط والخطيب في التاريخ من طريق محمد بن أبي عمر الدوري عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن أبي عوانة عن بيان عن أنس رضي الله عنه. وقال الدارقطني في العلل: يرويه أبو عوانة واختلف عنه. يرويه أبو عوانة، يعني الطريق الأخيرة هذه، طيب، يرويه أبو عوانة واختلف عنه، فرواه محمد بن أبي عمر الدوري. نعم، عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن أبي عوانة عن بيان ووهم فيه، والصحيح عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس كما تقدم عند من ذكرنا من أخرجه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به موقوفا، ولا عبرة بمخالفة معمر لهؤلاء الذين رووا عن قتادة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه النهي عن البزاق في المسجد، وهذه خطيئة، والخطيئة لها كفارة، والكفارة أن تدفن تلك النخامة والنخاعة أو البزاق في المسجد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام إذا صلى فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه، أو يقول هكذا فليبزق عن يساره أو تحت قدمه، أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. بزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو يعلى وابن الجرود والبيهقي في الكبرى، كلهم من طريق يزيد به، يزيد بن هارون عن حميد عن أنس. وأخرجه البخاري والنسائي في مجلسين من إملائه، والحميدي وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن حميد به. وأخرجه البخاري في مواضع ومسلم وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والبزار وأبو إسحاق وأبو القاسم البغوي في الجعديات في مسند الجعد، وابن طهمان في مشيخته، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية، والبغوي في شرح السنة من طرق عن قتادة عن أنس به. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث من طريق يعلى عن عبد الحكم عن أنس نحوه. إذا تنخم أحدكم، أو إن العبد إذا قام يصلي فإن ربه بينه وبين القبلة، أي إن الله عز وجل كما في الحديث الآخر ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن ثم أمر بها فحك مكانها وأمر بها فلطخت قال حماد ولا أعلمه إلا قال بزعفران أو زعفران. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والطيالسي ومالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة وأبو عوانة والبزار وابن المنذر في الأوسط والعلاء بن موسى في جزئه والمروزي محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة والطبراني في الأوسط وابن طهمان في مشياخته والبيهقي في الكبرى وفي الأسماء والصفات وابن بشران في الأمالي وقاسم بن قطلبغا في عوالي الحديث الليث وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية والبغي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ. الحديث صحيح وفيه أن من بزق في مسجد فقد ارتكب خطيئة ولا كفارة لها إلا أن يدفنها، وأن المرأة إذا دفعه البزاق إما أن يبصق عن يساره إذا لم يكن عن يسار أحد أو تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن في مسجد به فرش، وهذا إذا كان في الحصباء أو في البطحاء. أو يقول هكذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبزق في طرف ثوبه ويدلك بعضه ببعض. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة وحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن الله بينه وبين القبلة فإن الله في قبلته إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ونحو ذلك. وهذا كون الرب جل وعلا يستقبل العبد في صلاته ووجهه لوجه عبده في صلاته، هذا على الحقيقة وليس على المجاز، فالله عز وجل أينما تكون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كراهية البزاق استقبال القبلة أو عن اليمين فإن عن يمينه ملكا كما في بعض الأحاديث الأخرى. الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني في مسند الشاميين وابن بشران في الأمالي والبيهقي في السنن الكبرى وابو نعيم في المستخرج وفي أخبار أصبهان وابن عبد البر في التمهيد من طريق الزهري به، يعني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه كما تقدم في الحديث. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي والحميدي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة والخطيب في المتفق والمفترق من طرق عن أبي سعيد وحده من غير أبي هريرة. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسنده وأبو عوانة والمروزي في تعظيم قدر الصلاة والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة من طرق عن أبي هريرة. فهذا الحديث يدل على كراهية ذلك الفعل ووجوب دفن البزاق في المسجد، أو لا يبزق في المسجد لا عن يساره ولا تحت رجله، إنما يأخذ طرف ثوبه ويبزق فيه. والحمد لله الآن توفرت هذه المناديل والخرق التي يبزق فيها، فيكون ذلك مكان الثوب. قال: باب في النوم في المسجد. أخبرنا سعيد بن المغيرة قال: حدثنا معتمر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأب ابن أبي الأسود الديلي عن عمه عن أبي ذر قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله وقال: ألا أراك نائما فيه؟ قلت: يا نبي الله، غلبتني عيني. هذا الحديث ضعيف ويخالف ما ورد كثيرا مما يدل على جواز النوم في المسجد. فابن عمر رضي الله عنه كان شابا يبيت في المسجد، وعلي بن أبي طالب كذلك، ولا أكثر من أهل الصفة الذين كان لهم عريش في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون فيه، والمرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد، كان كل هؤلاء ينامون في المسجد. فالحديث ضعيف. رواه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة من طريق معتمر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب به عن عمه. وعم أبي حرب بن أبي الأسود لا يعرف، ولم يرو عنه غيره، يعني غير أبي حرب هذا. والحديث رواه أحمد بأطول من هذا وأبو نعيم في الحلية من طريقين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد عن أبي ذر. وشهر ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف يدلس. والحديث كما قلنا لعله أن يكون منكرا، والمنكر الضعيف الذي يخالف الضعيف الذي يخالف الصحيح الثابت، وما تقدم من ذكرنا له من هؤلاء الذين كانوا ينامون في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهم، فهذا الحديث يخالف تلك الأحاديث الصحيحة، فهو أولى بأن يحكم عليه بالنكارة. قال: أخبرنا موسى بن خالد عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام، هذا موضع الشاهد، كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأن من طلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون، صلى الله عليه وسلم، فقيل انطلقوا به إلى ذات اليمين، فذكرت الرؤيا لحفصة فقلت قصيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقصتها حفصة عليه فقال: من رأى هذه؟ قالت: ابن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الفتى، أو قال: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. قال: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال: فكان ابن عمر يصلي الليل بعد ذلك، يعني لقول النبي لو كان يصلي من الليل. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن خزيمة والمروزي في تهذيب الكمال والمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري به نحوه. وتابعه أيوب السختياني وصخر بن جويرية وعبد الله بن نافع، تابعوا عبيد الله بن عمر، يعني عن نافع عن ابن عمر. أخرجه البخاري في مواضع ومسلم والترمذي وأحمد وابن سعد في الطبقات وابن حبان والبياقي في دلائل النبوة والباغي في شرح السنة وابن الأثير في أسد الغابة وابن عساكر في تاريخ دمشق. وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه أيضا وأحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن راهوية في مسنده وابن حبان والمؤمل وابن إيهاب في جزئه والمروزي في قيام الليل كما في المختصر والبيهقي في السنن الكبرى وفي المدخل إلى السنن وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر كلهم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر نحوه. فهذا الحديث دليل حديث ابن عمر هذا دليل على جواز النوم في المسجد، وكما ذكرنا يخالفه الحديث المنكر السابق الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجل عن أن ينام في المسجد. قال: باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد والشراء والبيع. أخبرنا الحسن بن أبي زيد الكوفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا أدى الله عليك. هذا الحديث ضعيف لكن له شواهد، رواه من طريق عبد العزيز الدروردي الترمذي والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن المنذر في الأوسط والحربي في غريب الحديث وابن السني في اليوم والليلة والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وابن حزم في المحلى من طريق عبد العزيز الدروردي عن يزيد بن خصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به. وله وجه آخر عن الدروردي رواه عن يزيد بن خصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولا أدري ذكره عن أبي هريرة أم لا، وقد رأيت من يذكره عن أبي هريرة ولا أحفظه عن أبي هريرة فذكره كذلك، أخرجه البزار. وقال البزار: وهذا الحديث لو ثبت عن أبي هريرة ما كان يحفظ له عن أبي هريرة طريقا غير هذا الطريق. وخالفه عباد بن كثير فقال عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبيه عن جده ثوبان، وهذا عند الطبراني في الكبير وابن مندة في معرفة الصحابة وأبي نعيم في معرفة الصحابة. قلت الظاهر أن الحديث مضطرب قال: باب النهي عن حمل السلاح في المسجد. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد يحمل نبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك نصولها قال نعم. هذا حديث صحيح وقد تقدم قبل ذلك. قال باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم قال لما نزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح أخرجه البخاري بمواضع ومسلم والنسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى وأحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن سعد في الطبقات وأبو عوانة وابن حبان وابن المنذر في الأوسط وابن الجرود في المنتقى والطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى وفي الدلائل والبغوي في شرح السنة من طرق عن الزهري بهذا الإسناد. الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في المجتبى والكبرى وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن سعد في الطبقات وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وفي المستخرج والبيهقي في دلائل النبوة وابن عبد البر والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في التاريخ وابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن عائشة رضي الله عنها به. هذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الحديث السنن صحيح. لعنة الله على اليهود والنصارى لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجدا يحذر فعلهم. فإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أمرا دليل وذلك أو ذلك دليل على حرمة هذا، نسأل الله السلامة، الذين يتخذون القبور مساجد أي يجعلونها مساجد يصلون فيها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لكن لو كان هناك فاصل بين المسجد والقبر أو جدار أو طريق أو نحو ذلك ولا يكون المسجد مبنيا مسمى باسم صاحب هذا القبر فلا حرج في ذلك، والله أعلم. قال باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد. أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناط قال أدركني كعب بن عجرة بالبلاط وأنا مشبك بين أصابعي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه. حديث ضعيف أبو ثمامة الحناط قال الذهبي لا يعرف وخبره منكر، وقال الدارقطني لا يعرف يترك، وقال الحافظ مجهول الحال في التقريب. والحديث رواه عن كعب بن عجرة أبو ثمامة الحناط، ورواه عنه سعد بن إسحاق وهو ابن كعب بن عجرة، وعنه داود بن قيس، واختلف على داود فيه فرواه عنه هكذا، داود بن قيس عن سعد عن أبي ثمامة عن كعب، رواه عنه هكذا عثمان بن عمر كما هنا عند الدارمي والبيهقي في السنن الكبرى، وكذلك عبد الملك بن عمرو العقدي عند أبي داود وعبد بن حميد وابن حبان والبغي وإسماعيل بن عمر عند أحمد ومن طريق المزي في تهذيب الكمال، وعبد الله بن وهب كما عند ابن خزيمة والبيهقي في معرفة السنن، وعثمان بن الهيثم عند ابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الكبير وابن الأعراب في المعجم والبيهقي والمزي في تهذيب الكمال، وخالفهم خالد بن نزار كما عند الطبراني في الأوسط، وعبد الله بن نافع كما عند الطحاوي في مشكل الآثار، فقال عنه عن أبي ثمامة مباشرة من غير سعد بن إسحاق. وخالف داود بن قيس أنس بن عياض كما عند ابن خزيمة والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير، وعبد العزيز بن محمد وهو الدروردي كما عند الطحاوي، فروياه الاثنان عن سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة به. وقال ابن خزيمة فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض، لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبوري فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة، ورواه أبو خالد الأحمر عن سعد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي ثمامة به كما عند ابن أبي شيبة. ووافق سعد بن إسحاق على هذا الوجه الضحاك بن عثمان كما عند البيهقي، وقال البيهقي ورواه أيضا عيسى بن يونس عن سعد بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي ثمامة، فعاد الحديث إلى المقبوري عن أبي ثمامة. ورواه داود بن عطاء المدني وهو ضعيف عن سعد بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن سعد بن إسحاق عن أبيه عن كعب بن عجرة كما عند الطبراني في الكبير. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أخرجه ابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار من طريق سليمان ابن عبد الله، وأخرجه البيهقي من طريق الحسن بن علي الرقي عن عمرو بن قصيت كلاهما ابن قصيت وعبد الرحمن كلاهما عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى به، يعني عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة سليمان بن عبيد الله وعمر بن قصيت كلاهما رواياه عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى. وقال البيهقي وهذا إسناد صحيح إن كان الحسن بن علي الرقي هذا حافظه، لم أجد له فيما رواه من ذلك متابعا والله أعلم، فليس له متابع. ورواه ابن عجلان واختلف عليه فيه، فقال الثوري كما عند الدارمي في الآتي الحديث الآتي لا، وعبد الرزاق كما عند الدارمي وعبد الرزاق والطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في الكبير وأبي بكر بن عياش الثوري وأبو بكر بن عياش كما عند ابن ماجة وأبو تمام الأسدي وشريك بن عبد الله كما عند أحمد وأبو خالد الأحمر كما عند ابن خزيمة وخالد بن الحارث عند الطبراني عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن كعب، وخالفهم الليث بن سعد فقال عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب كما عند الترمذي، وخالفهم أيضا ابن جريج فقال عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن بعض بني كعب عن كعب كما عند أحمد،
ووافقه على هذا الوجه سفيان بن عيينة، فقال عن يزيد بن قصيط وابن عجلان عن سعيد المقبوري، إلا أنه قال عن رجل من آل كعب عن كعب، وذلك أخرجه الطبراني في الكبير. وخلفهم الحسن بن عمارة وهو متروك، فقال عن ابن عجلان عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن كعب كما عند الخطيب في التاريخ. وراه ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب، رواه عن ابن أبي ذئب هكذا، ورواه عن ابن أبي ذئب هكذا حجاج كما عند أحمد، والحسين المروزي كما عند الطحاوي في مشكل الآثار. حسين المروزي وحجاج عن ابن أبي ذئب عن المقبور عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جد عن كعب. وخالفهما الطيالسي كما في مسنده ومن طريق أخرجه البيهقي، وشبابة بن سوار كما عند ابن أبي شيبة في المسند، وابن أبي فديك كما عند ابن خزيمة، فرووه الطيالسي وشبابة بن سوار وابن أبي فديك، رووه عن ابن أبي ذئب ولكن أسقطوا من الإسناد عن جده، يعني عن رجل من بني سالم عن أبيه عن كعب. وقال ابن خزيمة وابن أبي ذئب قد بين أن المقبورية سعيد بن أبي سعد سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم، وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق فقال عن أبيه عن جده كعب. قلت وقد تابع ابن أبي ذئب على هذا الوجه، على الوجه الأول أبو معشر كما عند عبد الرزاق والبيهقي في الكبرى، ورواه يحيى بن سعيد القطان كما عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وأبو أيوب السختياني من رواية نصر بن طريف عنه كما في علل الدارقطني، عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وراه ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل مصدق عن أبي هريرة كما عند عبد الرزاق، ورواه الدراوردي كما عند الطبراني في الأوسط، وشريك ذكره الترمذي وابن خزيمة تعليقا، وعند الحاكم عن ابن عجلان، يعني الدراوردي وشريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وقال الترمذي وحديث شريك غير محفوظ. وقال الدارقطني وقول يحيى بن يحيى القطان عن ابن عجلان أشبهها بالصواب. وقال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي، ورواه الناس عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي لم يروي هذا عن محمد بن كعب عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي، ورواه الناس عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي وهذا الحديث مختلف فيه على سعيد، فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن كعب، وقيل عنه عن رجل عن كعب، وقيل عنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب، وقيل عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، والصواب عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري على الوجوه الثلاثة. وذكر له الدارقطني في علل وجه آخر عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وأيضا ذكر عن شريك عن ابن عجلان قال لا أعلمه إلا عن أبي حازم عن أبي هريرة. وروى إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ورواه عنه هكذا محمد بن مسلم الطائفي كما عند الدارمي في الآتي، وابن خزيمة وعبد الوارث بن سعيد كما عند أبي عبيد في الطهور، وابن خزيمة والحاكم، ويحيى بن سليم الطائفي والحارث بن عبيدة كما ذكر ذلك الدارقطني في علله. وروى إسماعيل بن عياش وروح بن القاسم كما عند الدارقطني في العلل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبوري عن شيخ من أهل المدينة عن أبي هريرة. وقال الدارقطني وهو الصواب عن إسماعيل بن علي بن أمية، يعني عن سعيد المقبوري عن شيخ من أهل المدينة عن أبي هريرة. وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجاء عن يزيد بن خصيفة عن سعيد بن المسيب مرسلا كما عند ابن أبي شيبة، ورواه قران بن تمام عن ابن عجلان عن يزيد بن قصيط عن سعيد مرسلا كما عند الدارقطني في العلل، ورواه ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد بن المسيب مقطوعا أي من قوله عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك رواه عن ابن عجلان معضلا عند عبد الرزاق أيضا، ورواه ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن بعض بني كعب بن عجرة مرسلا، ورواه يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري مرسلا كما عند أبي عبيد في الطهور، ورواه قران بن تمام كما عند الدارقطني في العلل عن ابن عجلان عن نعمان عن ابن عباس قال نهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة، ورواه خالد بن حيان الرقي عن ابن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد كما عند ابن خزيمة في صحيحه، وقال ابن خزيمة ولا أحل لأحد أن يروي هذا أن يروي عني بهذا الخبر أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض، لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة، وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه، فمرة يقول عن أبي هريرة ومرة يرسله ومرة يقول عن سعد عن سعيد عن كعب، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن ابن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد الخدري أنه كان مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا بين أصابعه يحدث نفسه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفطن، قال فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، وهذا إسناد ضعيف. قلت والظاهر أن الحديث مضطرب من رواية ابن عجلان للخلاف الشديد المتقدم، وأما رواية إسماعيل بن أمية فقد صوب الدارقطني رواية روح بن القاسم عنه عن المقبري عن شيخ عن أبي هريرة، وهو ضعيف لجهالة هذا الشيخ، وأما رواية ابن أبي ليلى ففيها سليمان بن عبيد الله الرقي قال ابن حجر صدوق ليس بالقوي، وقد تابعه الحسن بن علي الرقي ولا ينفعه، فقد قال الذهبي في الميزان اتهمه ابن حبان وذكر له حديثا آخر وقال وهذا باطل فلا يصح الحديث بوجه من الوجوه، والله أعلم. حديث مضطرب. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فعمدت إلى المسجد أو فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة. حديث ضعيف كما تقدم. قال أخبرنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فلا تقول هكذا يعني يشبك بين أصابعه. والحديث كما تقدم ضعيف عند هؤلاء. قال باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. نكتفي بهذا، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.